بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الواجب السادس من الواجبات الاجتماعية هو الإصلاح الاجتماعي، وما يصطلح عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله عز وجل. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا من المسلمين بقسميه، مضافا إلى الكتاب والسنة والعقل أيضا. والمعروف اسم لكل فعل يعرف بالعقل أو الشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما. قال عز وجل: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وقلنا قولا معروفا، ولهذا قيل للاقتصاد في الجود معروف لما كان ذلك مستحسنا في العقول وبالشرع أيضا. وكذا ورد: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إلا من أمر بصدقة أو معروف، أي بالاقتصاد والإحسان. وقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وقوله عز وجل: قول معروف ومغفرة خير من صدقة، أي رد بالجميل ودعاء خير من صدقة كذلك. والعرف المعروف من الإحسان أيضا. وكيف كان؟ ففي قوله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فإن الأمة هنا قد يكون مشتقة من الأم الذي هو القصد، وفي اللغة تستعمل على مصاديق عدة، منها الجماعة ومنها أتباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد، ومنها القدوة لأنه يأتم به الجماعة، ومنها الدين والملة كما في قوله سبحانه وتعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة. لكن في الآية الشريفة المقصود منها هو جماعة يدعون إلى الخير، أي إلى الدين، ويأمرون بالطاعة وينهون عن المعصية. وكل ما أمر الله ورسوله به فهو معروف، وما نهى الله ورسوله عنه فهو منكر. فيعرف المعروف من حسنه عقلا أو شرعا، كما يعرف المنكر مما ينكره العقل والشرع أيضا. وفي الآية دلالة صريحة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعظم موقعهما ومحلهما من الدين، لأنه عز وجل علق الفلاح بهما، وأكثر المتكلمين على أنهما من فروض الكفايات. لكن جمعا من فقهائنا منهم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال أنها من فروض الأعيان وليس من فروض الكفاية، كما أكدت الروايات الشريفة على لزوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآثار الطبيعية والوضعية التي تترتب على تركهما. ففي الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وجاء رجل من خثعم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما أفضل الإسلام؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال الرجل: فأي الأعمال أبغض إلى الله تعالى عز وجل؟ قال: الشرك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء. وعن الإمام الباقر عليه السلام: يكون في آخر الزمان قوم لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا آمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، يتبعون زلات العلماء وفساد علمهم، يقبلون على الصلاة والصيام، وما لا يكلمهم في نفس ولا مال، ولو أضرت الصلاة بسائر ما يعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوها، كما رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض، هنالك يتم غضب الله عليهم فيعمهم بعقابه فيهلك الأبرار في دار الفجار والصغار في دار الكبار. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصالحين، فريضة عظيمة، بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. فأنكروا بقلوبكم وألفظوا بألسنتكم وصكوا بها جباههم، ولا تخافوا في الله لومة لائم، فإن اتعظوا وإلى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم، غير طالبين سلطانا ولا باغين مالا ولا مريدين بالظلم ظفرا حتى يفيئوا إلى أمر الله ويمضوا على طاعته. وعن أبي جعفر عليه السلام: أوحى الله تعالى إلى شعيب عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليهم أنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. وعن الباقر عليه السلام: من مشى إلى سلطان جائر فأمره بتقوى الله ووعظه وخوفه كان له مثل أجر الثقلين الجن والإنس ومثل أعمالهم إلا الإمام عليه السلام. وقال الصادق عليه السلام: ما أقر قوم بالمنكر بين أظهرهم لا يغيرونه إلا أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ذلك. وأما العاقل فلا إشكال في أنه يحسن الأمر بالحسن ويقبح الأمر بالقبيح، كما لا إشكال أنه يوجبهما فيما إذا أوجب ترك المعروف وفعل المنكر الفساد واختلال النظام، وكفى به دليلا في الجملة، لأنه لا يراد بالدليل العقلي شمول الدليل لكل الصغريات والمصاديق، بل يكفي في صدق الدليل العقلي وجوده في الجملة. فعدم وصول العقل إلى حكمة بعض الواجبات والمحرمات، ولأجل عدم وصوله لا يأمر ولا ينهى، لا يخدش في كون أصل الدليل عقليا على تفصيلات ذكروها في الحكمة. ثم إن المعروف له إطلاقات أربع، فقد يطلق على الواجب الشرعي فقط، وعلى الواجب والمستحب أيضا، وعلى الواجب والمستحب والمباح، وعلى الثلاثة بإضافة المكروه أيضا، لأنها كلها معروف ليس بمنكر، والمنكر بمعنى الحرام، وهو يطلق بإطلاقين فقط، الحرام فقط والحرام والمكروه. ولا يخفى عليك أن الآية الشريفة وإن ذكرت الأمة، إلا أنه يراد بها بالنظر إلى مجموع المسلمين، وإلا فليس اللازم على الكفاية قيام الأمة بالأمر والنهي، بل يكفي قيام إنسان واحد إذا تم المطلوب وتحقق الغرض الشرعي من الائتمار بالمعروف والانتهاء عن المنكر. وكذلك لا إشكال في عدم كفاية الأمة فقط فيما إذا لم يتم المطلوب بالأمة بأن كان المعروف والمنكر، بحيث لا يحصل الأول ولا يترك الثاني إلا بقيام جميع الأمة، فإنه يستفاد من الآية بالمناط، وهذا ما يجري في المهمات الكبرى للأمم والشعوب كالتعليم والتربية والتهذيب وما أشبه ذلك. فالمعروف والمنكر يختلف من ناحية الأمر والنهي عنه وبه، فإذا كان من الأمور المهمة الكبيرة التي لا تتحقق إلا بقيام المجموع فإنه يجب على الجميع حينئذ، وأما إذا كان من قبيل الأمور الصغيرة التي يمكن لإنسان واحد أن يقوم بها ويهتم بها فإنه يكفي. والظاهر أن الآية ذكرت الأمة من باب الغالب، وإلا فقد يكفي الواحد وقد لا يكفي إلا جميع الناس. ولا يقال إن قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة فإن منكم تدل على البعضية، فإن الظاهر أن من هنا نشوية وليست بعضية، كقوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب، أي أن نشوءكم من التراب. وكيف كان فإنه ينبغي على كل مجتمع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذا كانت المهمات كبيرة كما قلنا في التعليم والتربية فينبغي على الجميع القيام بهذا، حتى يتحقق لنا مجتمع متقدم ومتطور ومهتدي بهدى الدين. وأما إذا كانت المنكرات وما أشبه من الأمور القليلة أو البسيطة فيكفي القيام بها من قبل جمع من المؤمنين. وهنا مسائل: المسألة الأولى للأمر بالمعروف مراتب. المرتبة الأولى أن يكون بالقلب، ولا إشكال في كون هذه المرتبة من الواجبات العينية، إذ يجب على كل أحد أن يكون محبا للمعروف ومنكرا للمنكر بقلبه، بل لعل ذلك من شرائط الإيمان، لأن الظاهر المعلوم من استفادة المتشرعة من الأدلة وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية ووجوب الالتزام بالمنهيات الشرعية أيضا. ولذا قال سبحانه وتعالى فقد صغت قلوبكما، وقال آثم قلبه، وفي الحديث ومنهم المنكر للمنكر بقلبه، إلى غير ذلك من الأدلة. فلا يكفي للإنسان المسلم أن لا يشرب الخمر ويلتزم بقلبه بحليتها، أو يصلي الصلاة ويصوم الصيام ويلتزم بقلبه بعدم وجوبه، إذ أن صدق التسليم والإيمان يتم بمطابقة العمل مع الجوانح ومع القلب. الرتبة الثانية أن يكون باليد، وهذا واجب على نحو الوجوب الكفائي لمن أصر على فعل المنكر ولم ينتهي عنه، إذ من المقطوع أن الشارع لم يرد أن يضرب كل مكلف فاعل المنكر سواء قبل انتهائه إذا صار بسبب الانتهاء أو بعد انتهائه. فأما بعد الانتهاء فقد حصل المطلوب ولا موقع للإنكار حينئذ حيث سقط موضوعه، وأما قبل انتهائه وهو في طريق الانتهاء فلا موضوع للإنكار أيضا عرفا لأنه في طريق الحصول. ألا ترى أنه لو غصب زيد مال عمر ثم رآه وأخذ يعد النقود واحدة واحدة ليعطيها إليه رأى العرف أنه لا موضوع للنهي عن المنكر حينئذ. ولا يبعد أن لا يراد من التغيير باليد أو الأمر باليد اليد الجارحة فقط بمعنى الضرب، بل ربما يشمل اليد الكنائية أيضا وهي القوة الأعم من اليد ووسائل الردع الأخرى كالتثقيف والتربية، فإن هذه لا يبعد أن تكون من مصادقها. ويدل على ذلك السيرة المستمرة من الأنبياء والأئمة الذين هم أسوة، ومن العلماء والصالحين أيضا على مرور الأزمان والأجيال، فإنهم كانوا ينهون عن المنكر بمختلف وسائل القوة الشاملة للقوة المادية والجارحية كالجهاد، والقوة المعنوية كالتوعية والتعليم والتربية، على تفصيلات لا يسعنا المجال لبحثها هنا. المرتبة الثالثة أن يكون باللسان، والظاهر من سوق الأدلة من الفقهاء أن هذا القسم من المراتب اختلفت فيه الكلمة، فبعض الفقهاء ذهب إلى وجوب الكفاية فيه وهو المنسوب إلى جمع منهم السيد والحلبي والقاضي والحلي والمحقق الطوسي في التجريد والخراساني والأردبيلي وغيرهم كما في الجواهر والفقه، وآخرون ذهبوا إلى وجوب العين فيه واختاره المحقق ونسبه الشارح إلى الشيخ وابن حمزة، بل من الشيخ حكايته عن قوم من أصحابنا. والفرق بين القولين يظهر قبل إتيان التارك بالمعروف وقبل انقلاع العاصي عن المنكر. فمثلا قال زيد لتارك الصلاة صلي، إن صار في صلل الصلاة فهل يجب أن يأمره عمر وبكر وخالد أم لا؟ فإن القائل بالوجوب العيني يقول بوجوبه عليهم، والقائل بالوجوب الكفائي يقول بعدم الوجوب، لكن الظاهر أن الوجوب الكفائي هو الأقرب إلى الأدلة. بل في رواية مسعدة بن صدقة سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب هو على الأمة جميعا، فقال عليه السلام لا، فقيل ولما؟ قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعف الذين لا يهتدون سبيلا. والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل ولتكن منكم أمة إلى آخر الآية، فهذا خاص غير عام كما قال الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ولم يقل على أمة موسى ولا على كل القوم، وهم يومئذ أمم مختلفة والأمة واحدة. فصاعدا كما قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، والحديث وإن كان يحتمل أن يكون المراد عدم الوجوب إلا على القوي المطاع لا عدم الوجوب على الجميع، فلا يدل على المطلوب، لكن الظاهر منه بقرينة السياق أنه في صدد عدم وجوب العين لا أنه في صدد نفي الوجوب عن الجميع. ولعل تخصيص الإمام عليه السلام بالقوي المطاع من جهة أن الأمر والنهي وضع للتأثير والتأثر، وإنما يحتمل هذا في القوي المطاع، وربما يستدل أيضا على عدم الوجوب العيني السيرة المستمرة بين المسلمين في جميع الأعصار بقيام بعض كما هو المشاهد في إرسال السلطان بعض الشرطة للأمر والنهي، ولو كان واجبا عينيا لم يسقط ذلك بذهاب الشرطة. ثم على القول بالكفاية، فالظاهر من السيرة كفاية الإتيان بها على النحو المتعارف، فلا تجب المبادرة. فلو كان في الجيران منكر مثلا، كفى قيام بعض بالأمر والنهي على النحو المتعارف، كأن يذهب إلى دكان صاحب المنكر ليعلمه بذلك ويأمره وينهاه، أو يذهب إلى داره أو ما أشبه ذلك. وبناء على كون المتعارف هو المطلوب، فلا مقام للكلام حول أنه هل يجب القطع بقيام الغير بالنهي عن المنكر، أو يكفي الظن المتاخم للعلم، أو يكفي مطلق الظن. وذلك لأن الظاهر من الأدلة والسيرة أنه قد يعد الترك باحتمال الغير، أي احتمال قيام الغير بالنهي، فهو يتركه تهاونا، وهذا لا يجوز. أما إذا لم يكن تهاونا فذاك جائز، وإن كان برجاء قيام الغير أو احتماله الاحتمال العقلائي كما لا يخفى. المسألة الثانية، هل الأمر بالمندوب واجب أم مستحب؟ بعد معلومية أن الأمر بالواجب واجب، وكذلك هل النهي عن المكروه واجب أم مستحب؟ بعد أن علمنا بأن النهي عن الحرام واجب، احتمالان في المسألة. الاحتمال الأول وهو المشهور، وهو استحباب الأمر بالمندوب والنهي عن المنكر، بل عن المفاتيح الإجماع عليه. والاحتمال الثاني الوجوب كما في الجواهر، واستدل للمشهور بأنه لا يمكن زيادة الفرع عن الأصل، وبالسيرة المستمرة وبالإجماع. لكن ربما يناقش في ذلك، إذ لا مانع من زيادة الفرع عن الأصل، لأن هذا ليس من قبيل العقليات التي في زيادة الفرع عن الأصل يستلزم كون الجزء أعظم من الكل، وإنما هذا من قبيل الاعتباريات الشرعية. وفي الشرع يمكن أن يكون الشيء مستحبا إلا أن فروعه واجبة لدليل شرعي. ولذا قالوا بوجوب الوفاء بالعقد الجائز، مع أن أصل العقد جائز وليس بواجب. وكذا في وجوب الوفاء بالشروط ضمن العقود الجائزة، على تفصيل ذكره الفقهاء في باب العقود. وربما يستدل على أن الأمر بالمستحبات من الواجبات أيضا، بإطلاق ما دل على وجوب الأمر بالمعروف بعد معلوميته، إذ المستحب معروف، وكذلك ما دل على النهي عن المنكر بعد تحقق المنكرية في جملة من المكروهات كالبصاق في المسجد ونحوه، ويتم الدليل حينئذ في غيره بعدم القول بالفصل. ويمكن أن يستدله أيضا بما دل على وجوب إقامة الدين في قوله سبحانه وتعالى أن أقيموا الدين. ومن المعلوم أن إقامة الدين بالأمر بالمستحبات، فإن أغلب المظاهر الدينية هي المستحبات، كزيارة الرسول والأئمة عليهم السلام، وبناء المساجد والحسينيات، وإقامة المآتم والاحتفالات وصلوات الجماعة والمؤسسات الخيرية وما أشبه ذلك، مما إذا لم يكن للدين مظاهر، وهذه المظاهر كلها من المستحبات. وإذا لم تكن لم يكن الدين قائما، فإقامة الدين إنما هي بإقامة هذه الأمور المستحبة، وذلك ما لا يمكن إلا بالأمر والنهي. ولذا نرى أن أهل العلم والواعظ يأمرون بهذه الأمور كأمرهم بالواجبات، ويحثون عليها ويساهمون فيها، ويشجعون التجار وأهل المال على الإدامة عليها ودعمها وإسنادها. والحاصل أن الأمر والنهي بقدر ما يتعارف عند المتشرع كما تقدم. وبهذه الأدلة يرفع اليد عن أصالة عدم وجوب الأمر بالمندوب كما ربما يتوهمه البعض، كما أن الأمر بالمندوب دعوة إلى الخير، فيشمله قوله سبحانه وتعالى يدعون إلى الخير، وحيث أن قوله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة أمر، فكانت الدعوة إلى الخير واجبة. هذا ولكن الإنصاف أن عدم فهم الفقهاء الوجوب من الأدلة كما يصرحون بأن الأمر بالواجب واجب وبالمندوب مندوب مما يبعد احتمال الوجوب، خصوصا وأن الفقهاء من أجود الناس فهما للأدلة وانطباقاتها على مواردها، ولذا ربما يترجح لدينا القول بالتفصيل، وهو ما إذا كان الأمر بالمستحبات مما يتوقف عليه إقامة الدين وحفظ شريعة سيد المرسلين صلوات الله عليه، فإنه يكون واجبا ولو في الجملة، وأما إذا لم يكن ذلك مما يقوم عليه الدين بحيث أن الأمر به وعدم الأمر به لا يضر بالدين ولا يخل به، في هذه الصورة يكون من المستحبات. ولا يخفى أن اللازم أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر رفيقا في قدر الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، فإن مبنى الدين على الرفق، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الدين رفيق فأوغل فيه برفق، فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى، وفي الحديث لو وضع الرفيق على شيء زانه ولو وضع الخرق على شيء شانه. وعدم الرفق بالناس له ثلاث درجات: عدم الرفق بسبب فعل المنكر كما يفعله الظالمون من هتك الحرمات والمحرمات لأجل مصالحهم وملذاتهم، وعدم الرفق بسبب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر فإنه نوع من عدم الرفق. ويدل على هذا قوله عليه السلام: فرغبوا الناس في دينكم، فإنه شامل للسكوت عن الأمر والنهي ترغيبا في الدين. وعدم الرفق بسبب أمرهم بالفضائل، وينبغي أن يراعي الآمر والناهي المصلحة الأهم لدى الأمر والنهي في مسألة الرفق وعدمه، فإن الرفق في الغالب هو الذي يترجح على غيره، وهو المشاهد في الأشخاص الهينين اللينين، فإنه أسرع تأثيرا في الناس كما يلتفون حولهم أكثر، وحينئذ يتمكنون من نشر الإسلام والفضيلة بطريقة أفضل، فيكون النهي عن المنكر والأمر بالمعروف أقرب إلى التحقق والنجاح. فإن مخالفة الرفق حالة استثنائية لا أصيلة لا يرجع إليها إلا بالدليل الخاص أو للحالات الاستثنائية، ومع ذلك فإن الضرورات فيها تقدر بقدرها. المسألة الثالثة: يشترط في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر علم الآمر والناهي بأن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر، وإلا لم يجوز الأمر والنهي. ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله عز وجل: الله أذن لكم أم على الله تفترون، ومن السنة خبر مسعد الذي تقدم، ومن الإجماع ما ذكره غير واحد بل لم يعلن فيه خلاف، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه، ومن العقل تقبيح العقل الأمر والنهي بدون علم الآمر والناهي، إن ما يأمر به معروف وما ينهى عنه منكر. هذا بالإضافة إلى أنه لو لم يعلم المعروف من المنكر لم يعلم تحقق موضوع الوجوب حتى يأمر وينهى، وبدون العلم بتحقق الموضوع لا يتحقق الحكم كما لا يخفى. نعم، الظاهر أنه إذا أمر وكان في الواقع معروفا كان مصداقا للأمر بالمعروف، وإن كان تجريا لو دار أمر الموضوع بين الجائز والحرام كما لو أمر بصلاة الجمعة وهو لا يعلم أنها في حال الغيبة واجبة أم لا، أو نهى عن صلاة الجمعة وهو لا يعلم أنها في حال الغيبة محرمة أم جائزة، إلا فيما إذا علم حسن الموضوع لكنه لا يعلم أنه واجب هذا الحسن أو مستحب، أو علم بقبح الموضوع لكن لا يعلم هل أنه حرام أو مكروه، فإن في هذه الصورة يكفي صدق المعروف عقلا، فقد ذكرنا سابقا بأن المعروف ما حسنه العقل والشرع، فإذا حسنه العقل أو قبحه العقل يكفي في جواز الأمر والنهي. المسألة الرابعة، يشترط في الأمر والنهي التأثير في الجملة حتى يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتأثير على أقسام. الأول تجريجي يؤثر بتجمع الأمر والنهي، وإما دفعي يحصل التأثير بمرة واحدة. الثاني أن يكون من إنسان واحد أو أفراد أو جماعة، كما إذا أمره عشرة ائتمر وانتهى. الثالث مباشري أو تسبيبي، فقد يأمر زيدا فينفعه وقد يأمره فينتفع به غيره. الرابع حالي أو استقبالي، فقد يأمر الآن لكنه ينتفع به بعد عشر سنوات أو أقل أو أكثر. الخامس انقلاعي، بأن ينقلع فاعل المنكر، أو تحديدي تخفيفي، بأن يحدد المنكر ولا يوسع دائرته. ولا يخفى أن كل هذه أقسام التأثير وكلها داخلة في عموم الأدلة، والإنكار فيها إما يكون قلبي وإما يدي وإما لساني، والقلبي واجب مطلقا حتى إذا علم بعدم التأثير. ولا يخفى أن تسمية هذا أمرا ونهيا إنما هو بضرب من المجاز، وأما اليدي فيشترط في وجوبه التأثير، وكذا اللسان. وبالنسبة إلى العلم بالتأثير وعدمه، المسألة لها احتمالات من ناحية الوجوب. الأول أن يجب مطلقا حتى مع العلم بعدم التأثير. الثاني عدم الوجوب إلا في صورة العلم بالتأثير. الثالث عدم الوجوب إلا في صورة العلم والظن بالتأثير. الرابع الوجوب إلا في صورة العلم بعدم التأثير، وهذا الاحتمال أقرب سائر الاحتمالات لما تقدم من إطلاق الأدلة، خرج منها صورة العلم بعدم التأثير، فيبقى الباقي تحت أدلة الوجوب. ويشترط في وجوب الأمر والنهي إصرار الفاعل للمنكر والتارك للمعروف، فلو علمنا أنه انتهى أو ائتمر لن يجب في الجملة كما هو واضح. نعم اشترط بعض الفقهاء التوبة عند الانقلاع، فقالوا بأن التارك للمعروف والفاعل للمنكر إذا رجع إلى الطاعة وكان رجوعه عن توبة من يسقط وجوب الأمر والنهي، وإلا فإنه إذا انتهى أو رجع إلى الطاعة لكنه لم يتوب من فعله لم يسقط وجوب الأمر والنهي، لأن اللازم إقلاع جذور المنكر الذي شرع لأجله النهي عن المنكر، وهذا لا يتحقق إلا بالتوبة، خصوصا وأن التوبة من الواجبات فتركها يجب أن يؤمر بها على تفصيل ذكره الفقهاء في محله. ويقابل هذا القول قول بالعدم، إذ يكفي الانتهاء والائتمار وإن لم يتب واقعا، لأن المدار في الأمر والنهي هو عدم وقوع العصيان خارجا، فما دام لم يقع منه منكر في العمل إذن يسقط وجوب النهي عنه، لأن النهي عنه يصبح بلا موضوع. المسألة الخامسة، الظاهر اشتراط الأمر والنهي بعدم الضرر في الجملة، بل ادعي عليه عدم الخلاف. وفي المسألة احتمالات، الأول وجوب الأمر والنهي في صورة عدم الضرر مطلقة. الثاني الوجوب وإن ترتب الضرر. الثالث التفصيل بين الضرر اليسير والضرر الكثير، فيجوز في الأول ولا يجوز في الثاني. الرابع التفصيل بينما إذا كان أصل الإسلام أو كيان الإسلام في الخطر فالوجوب، وإن كان هناك ضرر وإلا فلا وجوب. واستدل الأولون بالكتاب والسنة والعقل والإجماع أيضا، لأنه كما قيل المشهور في كتب الفقهاء من غير خلاف معتد به. أما الكتاب فكقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، والضرر نوع من الشقوة، وقوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإنما يوجب الضرر خارج عن وسع الإنسان عرفا. وأما السنة فروايات، منها قول الرضا عليه السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه، الدالة على أن في صورة الضرر أو خوف الضرر لا يجب، وكقول الصادق عليه السلام على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه ولا على أصحابه. وهذه الرواية توسع الدائرة حتى إلى الخوف على الأصحاب فضلا عن الأهل والأولاد، إلى غيرها من النصوص الخاصة مضافا إلى النصوص العامة، نحو قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، التي هي تدل على نفي الضرر في الإسلام، وهو قاعدة ثانوية تتقدم على العناوين الأولية كما ثبت في محله من الأصول. وأما القائلون بوجوب الأمر والنهي ولو في صورة الضرر فاستدلوا أيضا بالكتاب والسنة والعقل. أما العاقل فلأنه يقبح تركهما مع خوف الضرر، وإلا لزم ضرر أشد وهو استبداد الظالمين والفاسدين بالناس، والعقل يرجح الضرر الأقل على الضرر الأكثر كما لا يخفى. وأما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حيث ورد في تفسيره أن عدم الجهاد تهلكة، والأمر والنهي نوع من الجهاد، وكمطلقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد عدم تسليم تقيدها بما ذكر من المقيدات. وأما السنة فروايات، منها قول الباقر عليه السلام لا يوجبون أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر إلا إذا آمنوا الضرر، يطلبون لأنفسهم الرخص والمعاذير، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على ذم التاركين للأمر بالمعروف والناهين عن المنكر بسبب الضرر أو خوفه، ويؤيد الوجوب هذا حتى مع صورة الضرر أعمال الأنبياء والأئمة وأصحابهم الذين كانوا يلاقون في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنواع الأذى والقتل والسجن والتشريد ونحو ذلك. وأما الاحتمال الثالث فاستدل للوجوب مع الضرر اليسير بأن بناء الأمر والنهي على ذلك، فاللازم تخصيص الأدلة الدالة على عدم الضرر بالأمر والنهي، وعليه يحمل ما دل على الوجوب وإن كان هناك ضرر بقرينة كلمة الرخص والمعاذير، كما يحمل ما دل على عدم الوجوب مع الضرر على الضرر الكثير، بل هو الظاهر منه عند الإطلاق عرفان. فإن هاتين الطائفتين إذا عرضتا على العرف يرى أن المسقطة للوجوب تريد الضرر المعتد به عند العقلاء وهو الضرر الكثير، والموجبة للأمر بالمعروف حتى في صورة الضرر تريد الضرر اليسير للقرائن الداخلية والخارجية وربما للانصراف العرفي عن الأضرار اليسيرة. وأما الاحتمال الرابع وهو ما إذا كان أصل الإسلام في ضرر وفي خطر فإنه يجب الأمر بالمعروف ولو استلزم ذلك الضرر، والمقصود من أصل الإسلام كالتوحيد والنبوة والإمامة أو كيان الإسلام وحرمة الإسلام كما إذا أريد كشف الحجاب عن النساء المؤمنات أو تعميم الخمر والميسر في المجتمع المسلم، فاللازم الأمر والنهي، وإن أوجب ذلك ضررا كثيرا للعمل الذي قام به الأنبياء والأئمة وأصحابهم في أمثال هذه الحالات لتأسيس الدين والذود عنه والدفاع عن المسلمين. والظاهر أن مقتضى الجمع بين الأدلة هو هذا الاحتمال، فإنه لم يبقى الإسلام إلى هذا اليوم إلا بالتضحيات، فكيف يمكن القول بعدم الوجوب في صورة وجود الخطر على كيان الإسلام أو أصله؟ ولعل سيرة علمائنا الأبطال تدل على الوجوب فضلا عن سيرة المعصومين عليهم الصلاة والسلام، بل الالتزام بدليل لا ضرر في مثل هذه الموارد تناقض صريح، لأنه الالتزام بنفي الضرر وقوع في الضرر الأكبر، وهذا ما لا مسرح للالتزام به فضلا عن التناقض العقلي فيه، فإن دليل لا ضرر يرفع الضرر ولا يرفع الأعمال التي توقع الإنسان في الضرر الأكبر كما لا يخفى. البحث طويل هنا لا يسعنا تفصيله. المسألة الثالثة في كيفية الإنكار القلبي احتمالات متعددة. الأول أن يكون المراد به الاعتقاد بأن يعقد قلبه على أن هذا منكر ولا ينبغي فعله، ولا يخفى أن العلم غير الاعتقاد، إذ ربما يعلم الإنسان شيئا لكنه يعقد قلبه على خلاف ما علم، والعلم انعكاس والاعتقاد عمل قلبي، فاللازم أن يعتقد الإنسان بأن شرب الخمر مثلا الذي ارتكبه صديقه أو جاره منكر، فيعقد قلبه على الإنكار. الثاني أن يكون المراد به البغض بأن يبغض الإنسان المنكر ويبغض مرتكبه أيضا، كما في الأحاديث ورد الحب في الله والبغض في الله، فيكون هذا من مصاديق البغض في الله. الثالث بمعنى عدم الرضا لما ورد من أن الله سبحانه وتعالى إنما قال عقروا الناقة لأن بعضهم عقر وبعضهم رضي بهذا الفعل، ولما ورد ولعن الله أمة رضيت بذلك. والفرق بين هذا الاحتمال والاحتمال الذي سبقه أن عدم الرضا سلبي والبغض إيجابي، ولا يكون البغض إلا بعد عدم الرضا، أما عدم الرضا فيمكن أن يتحقق بدون البغض كما لا يخفى. الرابع أن يكون المعنى الابتهال إلى الله سبحانه في عدم الرضا بالمنكر والبراءة من فعله وفاعله. الخامس أن يكون المراد به إظهار الكراهة في الوجه لقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نلاقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. وكيف كان فالظاهر أن الواجب من الإنكار القلبي هو العلم، ثم عدم الرضا، ثم البغض وعقد القلب وتغيير الوجه، فإن هذه كلها من الواجبات لأنها من مصادق الإنكار كما لا يخفى. المسألة السابعة في الإنكار باليد، لو استلزم النهي الضرب غير الجارح فلا إشكال في جوازه للإطلاقات والأدلة الخاصة الدالة على النهي عن المنكر يدا، كما تقدم، بالإضافة إلى الأسوة، ولا ضمان في مثله في الإسوداد والإحمرار في الجسد وما أشبه. ولعل من هذا الباب تأديب الطلاب والتلاميذ والأولاد، ولذا جرت السيرة بذلك من غير نكير. والظاهر أنه غير خاص بالولي ومن يفوض الولي الأمر إليه لأطالة الإطلاقات، ولم يعلم خروج ما نحن فيه عن الإطلاق، ومثل الطلاب تلاميذ الصناع والزراع والتجار ومن أشبه، وهل ينسحب الحكم إلى الضارب لا للنهي عن المنكر بل للتعليم وما أشبه؟ احتمالان في المسألة، من أصالة عدم الجواز في غير الولي، أما الولي فيجوز له لأن أمر الطفل موكول إليه، ومن أهم شؤون الولاية هو التربية الحسنة، ولذا ورد أن يحسن اسمه وأدبه وأن يزوجه، ومن أنه من الدعوة إلى الخير ومن سن الحسنة والتعاون على البر، فيجوز ولعل هذا هو الأقرب، ولذا جرت السيرة على ذلك من غير نكير، بل يمكن دعوى أنه من ابتلاء اليتامى المأمور به في الآية الكريمة التي تقدم البحث عنها فيما تقدم من مباحث، فإن الابتلاء هنا بمعنى الاختبار والتعليم والتنضيج. وأما لو استلزم النهي الضرب الجارح أو القتل فهل يجوز أم لا يجوز؟ أقوال في المسألة. القول الأول الجواز مطلقا، وهو المنسوب إلى السيد والشيخ والعلامة والشهيد على ما حكي عنهم. الثاني عدم الجواز إلا بإذن الإمام كما ذهب إليه الشيخ في بعض كتبه والمحقق الكركي والمحقق الحلي، بل عن المسالك أنه الأشهر، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور، وربما نسب إلى الظاهر من شيوخنا الأمامية. الثالث هو التفصيل بين الجارح فيجوز وبين القاتل فلا يجوز إلا بإذن الإمام كما عن الشهيد الثاني. واستدل القول الأول بإطلاقات الأدلة وبالأسوة بعد أن فعله موسى عليه السلام فقضى عليه كما في القرآن، بعد القول باستصحاب الشرائع السابقة وبعدم الفرق بين نهي المسلم والكافر لوحدة الأدلة فيهما، فلا يقال أن عمل موسى عليه السلام ليس بحجة علينا، ولا أن المقتول كان قبطيا، ولا أن ذلك كان ولاية، وذلك لأطالة الأسوة في كل ما لم يكن دليل على خلافه. كما يستدله أيضا بما روي عن الطبرسي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إني سمعت عليا عليه السلام يوم لقينا أهل الشام يقول أنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم، ومن أنكره بلسانه فقد أوجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله العليا وكلمة الظالمين السفلى، فذلك أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. ولقول الباقر عليه السلام هنالك: فجاهدوهم بأبدانكم، إلى غير ذلك من الأدلة. وأما القول الثاني فاستدل بالإطلاقات المنصرفة عن القتل والجرح، وقال بأن الأسوة في مثل موسى عليه السلام غير معلومة، لأن ذلك مثل خطابات الحدود والجهاد وقتال البغاة وما أشبه، فلا دلالة فيه على الإطلاق حتى لصورة القتل والجرح. وأما الروايات التي استدل بها فهي إما من ناحية السند ضعيفة أو هي ظاهرة في باب الجهاد، ولذلك فإن الأصل عدم الجواز لإطلاق أدلة عدم جواز القاتل والجرح. وأما القائلون بالتفصيل فاستدلوا بأن انصراف الإطلاقات عن الجرح لا وجه له، بل هي تشمل الجرح كشمولها الضرب، بل الغالب التلازم بين الضرب وبين الجرح. وأما القاتل فإنه منصرف عنه قطعا، ولو بمعونة فهم أن القاصد من إنكار المنكر هو إزالته مع بقاء المرتكب لا انتفاؤه بنفي الموضوع، لكن الظاهر أن الإنصاف عدم فهم القتل من الإطلاقات، أما الجراح الخفيفة المستلزمة عرفا للنهي عن المنكر فذلك مما لا بد من القول بوجوبه فيه وتخصيص عملهم عليهم السلام بوجود الولاية لا وجه له. فقول الشهيد أقرب إلى الإنصاف كما تبعه في ذلك سماحة السيد الشيرازي دام ظله في الفقه، لكن مع تخصيصه بما لا يبلغ الجرح الكثير كقطع اليد والرجل أو فقس العين أو ما أشبه إلا بإجازة الحاكم الشرعي فيه وفي القتل أيضا لما ذكره الفقهاء في باب ولاية الفقيه. نعم إنما يجب الأمر إلى حد الجرح كوجوبه إلى حد الضرب في من كان عالما بموازين الأمور حازما، خصوصا في مثل هذه الأزمنة التي ربما يكون فساد النهي أكثر إذا كان النهي غير حازم وغير عالم. والمسألة بحاجة إلى تأمل لا يسعنا المجال لبيان التفصيلات فيها. المسألة الثامنة، يجب على الإنسان العمل بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر في ضمن دوائر خمسة. الأولى إرشاد كافة الناس وأمرهم ونهيهم إذا كان متمكنا من ذلك، لقوله سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس، بضميمة قوله سبحانه ولكم في رسول الله أسوة حسنة، بالإضافة إلى إطلاقات الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فضلا عن المسؤولية الإنسانية التي تتعلق بذمة كل إنسان تجاه الإنسان الآخر في أن يرشده إلى مواقع الصواب ويدله على مواقع الخطأ. ولعل القول هنا بلزوم العمل المؤسسي القائم بمهمة الأمر والنهي والتوعية والترشيد فهو أفضل وأكثر جدوى، كالمؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والخبرية والخيرية ونحو ذلك مما تمسك بزمام المجتمع وشؤونه وتسوقه إلى الخير وتدله على المعروف وتنزهه عن المنكر والمفاسد، كما هو الشأن في المجتمعات القوية التي تصون حرمتها وكرامتها. الدائرة الثانية إرشاد من يتمكن من إرشاده وأمره ونهيه في دائرته الاجتماعية الخاصة أو العامة، لقوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ومضافا إلى سائر الأدلة. وهذا يشمل الصديق والزميل والجيران ونحو ذلك. الدائرة الثالثة إرشاد القوم والقبيلة، لقوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين، ولقوله عز وجل إنه لذكر لك ولقومك، ولقوله عز وجل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إلى غيرها من الآيات. الرابعة إرشاد الأهل، لقوله سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه المرتبة آكد في الوجوب من إرشاد سائر الناس عقلا وشرعا، وتشمل الأهل الخاصين كالزوجة والأولاد وغيرهم كالأرحام والأقارب. أما عقلا فلأن الإنسان أولى بعائلته لأنه القيم عليهم، وأما شرعا فلروايات خاصة التي منها ما رواه عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، جلس رجل من المسلمين يبكي وقال أنا عجزت عن نفسي وكلفت أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك أن تأمرهم بما تأمر به نفسك وتنهاهم عما تنهى عنه نفسك. وخبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام قلت كيف أقيهم؟ قال تأمرهم بما أمر الله وتنهاهم عما نهى الله، فإن أطاعوك فقد وقيتهم وإن عصوك كنت قد قضيت ما عليك.
إلى غير ذلك من الروايات. الدائرة الخامسة حفظ النفس. قال تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وقال لا تكلف إلا نفسك، وقال قوا أنفسكم، لا غير ذلك من الأدلة الخاصة. فإن هذه تدخل في دائرة مسؤولية الإنسان ويجب عليه أن يقوم بمهمة الأمر والنهي فيها. المسألة التاسعة إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل إرشاد الناس، قد يكون باللفظ والتقطيب واليد، وقد يكون بالأعمال الإيجابية مثل أن يصلح الإنسان نفسه ليراه الناس فيقتدوا به. وعليه ورد قوله عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، وهذا أيضا واجب لأنه داخل في عمومات الإرشاد والأمر والنهي. فمثلا إذا كانت الصلاة أمام الملأ توجب اقتداء الناس بالمصلي، يجب عليه أن يصلي أمام الناس، وهكذا كما أنه يجب أن يكون الأمر والنهي بالكيفية الملائمة لكل زمان ومكان. فإن كان فتح المدرسة وتأسيس النادي وتكوين المكتبة وتأليف الكتاب وغيرها يوجب إطاعة الناس لله سبحانه وتعالى واجتنابهم عن معاصيه، وجب ذلك أيضا. كما أنه إذا كان تصنيع البلاد وتكثير الزراعة وتكثير المراعي فيما يوجب غنى المسلمين عن الكفار وحفظ كرامة المسلمين الموجب لانطباق قوله عليه السلام استغن عمن شئت تكن نظيره، والذي يسبب بالأخير إلى انقلاع المسلمين عن فعل المنكرات وإقدامهم على فعل الخيرات، فإن الظاهر أن هذا يشمله أدلة الأمر والنهي. والظاهر أن زماننا هذا يجب الأمر والنهي بالتصنيع والتنسيق والتنظيم وقوة الإدارة والتدبير والقيام بالأعمال الجماعية والمؤسسية في مختلف المجالات. كما ذكرنا فيما تقدم فإن الآية الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تقول ولتكن منكم أمة، والأمة هي الجماعة كما ذكرنا، فلذا يشمل هذا أي الجماعة كل عمل مؤسسي وجماعي يؤدي إلى رفعة المسلمين ويدعوهم إلى الخير وينهاهم عن المنكر. المسألة العاشرة ينبغي على أهل العلم والمعرفة والثقافة والفكر إتمام الحجة على غيرهم لأنه مضافا إلى كونه من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه مسؤولية إنسانية عظيمة على أهل المعرفة والعلم أن يبينوها ويرشدوا الجاهلين ويدلوا الضالين. فاللازم على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم، وأن ينشروا الدين حتى ينطبقوا قوله سبحانه وتعالى قل لله الحجة البالغة، إذ بدون ذلك لا يتم الاحتجاج. وهذا هو سر وجوب التبليغ على الأنبياء مهما كلف الأمر، إذ إتمام الحجة لا دليل على أنه مشروط بشروط الأمر بالمعروف، بل دليل الأسوة وإطلاقات الأدلة يدلان على عدم الاشتراط، وذلك مقدم على الأصل. فيجب على أهل الفكر والثقافة والعلم البيان، وإن كان لا ينفع هذا البيان في جيل أو لا ينفع في مصر أو في زمان، وما ينبغي عليهم أن يبينوا خدمة للحقيقة وخدمة لأجيال الإنسانية وخدمة للحق والفكر والمعرفة، مضافا إلى خدمة التاريخ ولتنزيه الضمير ولصنع الأسوة الحسنة، فضلا عن الاحتجاج بذلك عند الله عز وجل يوم القيامة. هذا وهناك تفاصيل أخرى نتركها إلى مظانها. وبهذا البيان نكتفي في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونرجع التفصيلات إلى المفصلات، كما نرجع البحث في كتاب الجهاد والخمس والزكاة والصدقات إلى مظانها في السنوات القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.